أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الشريفة تبين حال المؤمنين من أولياء الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن نور الإيمان عاصم لهم من الضلالة سواء في الاعتقاد أو في العمل، فهو عاصم لهم على الانحراف الفكري وعاصم لهم على الانحراف العملي أي بارتكاب المعاصي، وهذه الهداية. يعني هذه العصمة هي الهداية ببركة نور الإيمان، وهذا النور الذي كان منشأ الخير والبركة لهم في الدنيا يتجلى في الآخرة بهذا المقام السليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي تهفو إليه النفوس كما أشارت الآية الشريفة، تبين مقدار اللذة الحسية الهائلة واللذة المعنوية العظيمة وحالة النعيم والصفاء والسلام والاستقرار التي يحياها المؤمنون في دار السلام في دار الجنان عند الله سبحانه وتعالى. فيقول تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعني مصطلح جريان الأنهار الذي دائما يأتي في القرآن الكريم من أوصاف الكلام الأوصاف الذاتية للجنة كاشف على أن مساكن هؤلاء هي على ضفاف الأنهار، تجري من تحتهم يعني من تحت محل إقامتهم. وهذه طبعا بحسب النظرة الدنيوية يعني أعلى ما يمكن أن يكون للإنسان من اللذة الحسية، يعني هي أغلى بيوت وأعظم بيوت وأفخم بيوت التي على ضفاف الأنهار في أي مكان. طبعا أي مكان فيها أنهار أغلى مكان هي البيوت التي فيها المطرفون التي تكون على ضفاف الأنهار. يعني في مصر مثلا عندنا على أغلى بيوت هو التي على ضفاف النيل، ما أدري أنتم في العراق كيف تكون على الرجال بيوت المطرفين بقى. يعني لا يتصور، نعم للموضوع الواقع لا يتصور لذة حسية أرض، يعني بيت من ناحية الروحية والنفسية التي الأمر الذي ترتاح إليه النفوس هي البيوت التي على الشيخ فارق محروم من انت على البحر، انت هنا عندكم بس ماشي هي موجود يبنون قصور على البحر صحيح؟ اه على البحر موجود. فعلا هذه يعني الله سبحانه يرى ابن سيد ربي اعظم مثال، يعني البيت طبعا قصر مو بيت عادي، قصر على ضفاف الانهار، وهذه كناية عن ايضا الكرم الشديد الذي يوفر لك هذا المسكن. شيء طبيعي ان يوفر لك كل ما يصادقه من الشرار والطعام والنكاء كل ما تهفو اليه النفس. فهي انا عندما تاتي عندي اسكنك اعطيك مثل هذا البيت واضح اني لن اتركك، عليكم السلام، لن اتركك هذا بلا طعام ولا بلا شراب ولا لا شيء طبيعي. هذه كاشف او كنايه عن الكرم الشديد من جميع الجهات. اذا كان هذا مسكنك هكذا على ضفاف الانهار فشيء طبيعي تكون في جنات النعيم، النعيم المستقر. ثم يبين الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء تكون دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني كلامهم فقط كما جاء في الروايات يقول سبحانك اللهم الكاشف عن التعظيم والتقديس، يعني كل هذا معلول للتجليات الإلهية على يعني التجليات الجمالية على قلوب المؤمنين في الجنة التي تدعوهم إلى هذا القول الكاشف عن التقديس والتعظيم. وهذا الأمر
يكشف عن اللذات المعنوية مو فقط الحسيات التي لم يعبر عنها في القرآن. التسبيح كاشف عن لذة معنوية هائلة لم توصف في القرآن، لذة خفية لكن عبر عنها بلازمها ما تستلزم التسبيح والتقديس والتعظيم. تسبيحات عن تسبيحات الجمالية التي هي فوق كل لذة حسية. ثم يقول سبحانه وتعالى وتحيتهم فيها سلام، يعني هذا كاشف عن السلام، يعني عدم النزاع عدم الصراع، لأن الجنة هكذا الدنيا دار النزاع لأنها دار مادية، دار الحركة، دار التصادم، دار المزاحمة، واضح؟ فلا يكون هناك حالة من السلام دون الحرب موجودة. الدنيا لم تخلو في لحظة منذ هذا قبيل وهابيل من الحرب حتى بين الأخوين، بين نفس العشيرة أو بين العشائر المختلفة أو بين الشعوب المختلفة. الحرب لم تخمد منذ بداية الخليقة ولم تخمد أصلا، طبيعة النشأة هذا الصراع الموجود. متى تصور الحرب؟ أصور أخرى، التنافس والتخاصم والتنازع والتحافظ حتى بين الإخوة المؤمنين، هذا نتيجة ضيق النشأة والنقص والتزاحم الموجود في هذه النشأة الضيقة. إذا السلام نحن نقول السلام هذا سلام مجازي، أما قل السلام عليكم هذا سلام ليس سلام حقيقي. وما قال جانا مليء بالضغائن والحسد وبالأحقاد نقول سلام باللسان ما بالأداب العرفية، أما سلام حقيقي ليس جديدي، يعني دار التزاحم ودار النزاع ودار التخاصم. طبيعة النشأة هكذا فلسفيا كما أشرنا، لأن كل يريد الكمال والعطاء محدود في الدنيا، أما هناك في دار كرامة الله سبحانه وتعالى لا يزال أمور كلها موسعة، كل واحد له جنة خاصة به، والله سبحانه وتعالى لن يعز أن يعطي الجميع ويكفيهم دون أن يستلزم أن ينقص من مصير الآخرين. لذلك السلام هذا كشف عن الصفاء، يعني تقول السلام حقيقي تحيته فيها سلام، هذه كناية عن الصفاء المعلول الاستقرار والوئام والوفاق الخارج من النزاع والصراع. ثم يختم سبحانه وتعالى بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني المؤمن يشكر دائما كما كان في الدنيا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يصير الشكر أولى وأكثر وأعظم، فهو دائما يحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال من أحواله، فهو يسبح لعظمة الله لعظمة النعمة التي تحيط به، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي لا تنقضي، والنعمة الخالصة المجردة الصافية من كل نقص من كل ألم من كل معاناة، خالية من النزاع خالية من التزاحم. وهذا نعيم كما قلت لكم، حالة الاستقرار الإنسان في الحياة الدنيا لا يمكن أن يتصورها، نحن نتصور غاية نتصور السكون الاستقرار والثبات غير السكون. يعني عندما نشعر بمثل هذه الحالات بصورة مصررة جدا، بعض الأحيان تحدث نفسه الله من الاستقرار ولو شيء مؤقت يكون صحيح، بعض الأحيان يسمو لهم يعيش في معاناة ومقاسرة، ولحن الله يوصي عليه في رزقه وبارك له في صحته في أهله وأولاده، ولو لساعات لأيام لأسابيع يصعب هذه الحالة من الاستقرار. هذه طبعا مجرد تجلي من تجليات حالة الاستقرار والثبات في الآخرة، ولهم مع فارق القياس، قياس مع الفارق الكبير بينهم، ولكن هذه من باب الإنسان يستشهد بها على هذه الحالة ويتصورها وقام وتوهمها من المحال، ونحن في عالم الحركة عالم الزمان والمكان الضيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه الدار التي لا مثيل لها وفي حياة الدنيا، والتي لا يمكن أن نتصورها، وإن شاء الله يمن علينا بفضله، ولما هذا الفضل لا يعادله ولا يقابله عمل من أعمالنا، مهما اجتهدنا في العمل فلا نطمع إن شاء الله في الجنة بعملنا، وإنما بفضله ورضوانه الكريم. نرجع إلى بحثنا اليوم بعد أن بين الشيخ أن الكل الطبيعي هو الموجود في الأعيان، والكل العقلي هو الموجود فقط في الأذهان، وفي كيفية عروض الكل على الطبيعة. هنا يقول أن هذه الصور الكلية المعاني الكلية التي في الأذهان للعقل القدرة أن ينتزع منها صورة أيضا كلية، تصير هذه الصورة الكلية مطريق وأفراد اعتبارية لها، وأيضا هذه الصورة ينتزع منها صورة وهلما جرة. القوى العقلية عندها هذه القدرة الاعتبارية أن كل ما يحصل عنده يستطيع أن ينظر إليه نظرة أخرى وينتبع عنه مفهوم آخر، وهكذا لا إلى نهاية، ولكن لا من نهاية بليه؟ بالقوة. نقول فالأقل العقلية تعب، ممكن تستطيع تقول أنا أعلم وأعلم أني أعلم وأعلم أني أعلم أني أعلم وهكذا، لكن إلى متى؟ نعم 10 مرات تتعب بعد ذلك، لكن من شأنك هذه الانتزاعات لا إلى نهاية بالقوة، لا تقف عند حد. من لا يقضي منافش كما كنا دفعوها هذا المحاط، العقل عنده ذي الخطر. فإذا هناك فرق بين العلم لو كان أمر حقيقي كاشف عن أشياء في الأعيان، وبين الاعتبارات العقلية التي تكون أمور فرضية واضح بتعامل العقل، مثل أمور نفس الأنبياء بتعامل العقل، والعقل نفسه يقترحها ويتخيلها ويضيفها إلى نفسه. وأشياء تنظر مثال بالنسب الرياضية، يعني النسب سواء الحسابية أو الهندسية بين الأعداد، مثلا الأعداد الشيء يقول مثلا الاثنين نصف الأربعة وربع الثمانية وعصر ما هذا وإلى آخره، هذا يمكن أن أو مثلا يقول في جذور الأعداد مثلا الجذور التي هي بتضاعفها يحصل المجذور، يقول هذه النسب العربية كلها في الحسابات في الحساب، أو النسب الهندسية التي بإزاء النسب الرياضية الحسابية، نفس الشيء يقول المثلث والمربع والمخمس والمسدس والمسبع، يمكن أن تفرض مطلعات لا إلى نهاية، واضح. ولكن يقول هذا لا يستلزم الإشكال المطروح الذي تحصل في رابط المنطق والذكرون، ويلزم أن يتصور شيء يستلزم يتصور جميع لوازمه رفعة واحدة، يعني برجع من الاثنين نصف الأربعة يقول ثلث الستة وربع الثمانية داخل بحيث دفعة واحدة يتصور شيء يتصور هذه اللوازم لا ينهاية. وده كلام في صحيح، إن هذه الاعتبارات تقف إلى توجه للنفس، للنفس توجه، ما دامت النفس أو العقل عنده القدرة على التوجه يمتذب ويعتذر، وإلا ما توجه عشان تمتذب، لكن لك الصورة العلمية من حيث هي حصولها في الذهن لا تستلزم هذه الاعتبارات دفعة تدريجا فضلا عن الانتزاع بلا توجه، هذا معلوم للتوجه. نعم حصول الصورة العلمية جزء العلم الانتزاع الاعتبار منها، وإلا فهم لابد من التوجه، ممكن صور أربعة وما يصور منها زوج سوانا توجه توجه الوصف فهكذا، وقف اللوازم القريبة صدر عن اللوازم بعيدة، اللوازم القريبة ما تستلزم كل إذا حضر أن نكون نحضر اللوازم مع التوجه، فضع على اللوازم البعيدة البين أو غير بين. يقول هذا الأمر لا يلزم منه ارتسام صور لا متنايز، أمور اعتبارية معلولة توجه العقل. وهم هذا بحث منهم. قال وأما الكل الذي في النفس، هذا المعقول الثاني المعقول الثاني من أول، وأما الكل الذي في النفس بالقياس إلى هذه الصور التي في النفس لها معقولات الأولى كلات الأولى، فهذا الاعتبار له بحسب القياس إلى أي صورة سبقت من هذه الصور التي في النفس إلى النفس، أي صورة، صورة الإنسان، صورة الشجرة، صورة البقر، أي صورة سبقت منها يمكن أن تكون منها صورة أخرى. ثم هذه أيضا هي الصورة الثانية تكون صورة شخصية من حيث هي على ما قلنا، يعني من حيث هي مبتسمة في النفس، من حيث هي كيف نفساني، ولأن في قوة النفس أن تعقل وتعقل أنها عقلت وتعقل أنها عقلت أنها عقلت، وأن تركب إضافات في إضافات وتجعل للشيء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات، أحوال مختلفة من المناسبات الاثنين نصف الأربعة ثلث الستة ربع الثمانية، وهذا أحوال مختلفة الشيء الواحد تكثره لأي نهاية، باعتبارات لا تتناها. نعم. فيجب ألا تكون لهذه الصور العقلية المترتب بعضها على بعض وقوف، بل لا تناهي لا يكفي، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية. مو بالضرورة إلى غير النهاية، لكن تكون بالقوة لا بالفعل. ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية ولكن بالقوة، لكن تكون بالقوة لا بالفعل. لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئا، إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه الأمور التي تلزمه لزوما قريبة مثل الأربعة والزوجين، وبالضرورة هذا. وأن تخطرها بالبال فضلا عمن يمعن في البعد، يعني اللوازم البعيدة، حتى اللوازم القريبة ليست لازمة فضلا عن البعيدة، وبدنا أن يتوجهت لها النفس واعتبرته. فإنها هنا مناسبات في جذور الصم وفي إضافات الأعداد كلها قريبة المنال من النفس. الجذور الصم هذه مطرح حسابية، الجذر جذر العدد هو الذي إذا ضرب في نفسه حصل هذا العدد، جذر الأربعة اثنين التي إذا ضربت في نفسها صارت أربعة، جذر التسعة ثلاثة إذا ضربت في نفسها فصارت جذر، فالثلاثة جذر التسعة، والتسعة مجذور ثلاثة، جذر ومجذور. ثم يقسمون الجذر إلى جذر أصم وجذر منطق. الجذر العصم هو الذي يكون من عرب غير صحيح في العشر، عقل الجذر مثلا ثلاثة وكفي وضع سبعة وهلو مجرد اسم جذر عصم. هناك اختلاف، هناك من يقول ان الجذر ان الجذور العصم العدد العصم ليس لها جزء اصلا، نقول اهل اجلها جذر ولكن مع كسر من غير صحيح، وقد يبقى تستبية تفاصيلها ترجع أن ترجع المقالة العاشرة في أصول إقليدوس لنا تعرض لها الآن وما أشرنا إليها في بداية المنطق أيضا. وأيضا هذا الوصف يكون أيضا فقط مو فقط للأعداد، حتى للخطوط، والخط أصم وخط منطق مثلا واضح. هذه الأمور لها مناسبات خاصة بها في كتب الحساب، بينها مناسبات عربية معينة. وأيضا الضلوع، ضلوع المسطحات أو سطوح الأجسام، هذه بينها أيضا قابلة للتضعف والتضعيف، مثل المثلث يصير مسدس اسمع عدد أو هكذا المجرى. هذه مناسبات رياضية حسابية وهندسية، أيضا العقل يستطيع أن يعتبرها إلى نهاية، ولكن هذه الأمور مخصوصة بتوجه مشروطة بتوجه العقل إليها واعتبارها، ولا تلزم لزوما دفعيا قهريا. فإن هنا مناسبات في جذور الأصم وفي إضافات الأعداد كلها قريبة المنال، يعني بينة اللزوم من النفس. وليس يلزم أن تكون النفس في حال واحدة تعقل تلك كلها، أو أن تكون مستقرة على الدوام بذلك، يعني بمراحل في الاعتبار، لا بالضرورة مواجه عليه، بل في قوتها لأن القريبة أن تعقل ذلك، مثل إختار المضلعات التي لا نهاية لها بالبال، مثلث مربع مقمص مسدس لا نهاية، ومزاولة عدد بأعداد لا نهاية لها بالبال، قدر باثنين 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 هكذا، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مرارا لا نهاية له بالتضعيف، هو الضرب مثلا 4 4 و 5 5 لنهاية. فإن هذا أشبه شيء بما نحن في ذكره، يعني ده بالاعتبارات العقلية. فأما أنه أما أن نقول أن المعاني الكلية، عليكم السلام والرحمة، أن المعاني الكلية موجودة بنهاية كلية واحدة بالعدد في الأعيان في كثير، فهذا لا معنى له، محال من وجود الكل العقلي في الأعيان. نعم، أما فأما أنه يجوز أن تقوم المعاني العامة يعني كلية للكثرة يعني كل العقل مجردة عن الكثرة وعن التصورات العقلية هنا لا يقصد بالمصر الأفلاطونية يعني هذا كل العقلي موجود بوجود مستقل منحاز منفرد في الأعيان مو في الكثرة يجب ماذا رجل عن ذلك لا بنحو مستقل وهي الصور الأفلاطونية كل هذه سنبطلها في المستقبل ان هذا كل الاختلاف ليس موجود في الاعيان يعني الانسان الكلي المنفرد فامر سنتكلم فيه من بعد في افطار المطر الافلاطوني نعم يقول لكن انتم تقولون هذا شو الشرف اصبح الشيخ الكل الطبيعي في الاعيان يقول عندما نقول كل طبيعي يعني الذي تعرضه الكليه في الذات يعني استعمال مجازي لا استعمال حقيقي فإن قلنا إن الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان فلسنا نعني من حيث هي كلية بهذه الجهة من الكلية بل نعني أن الطبيعة التي تعرض لها الكلية في الأذهان موجودة في الأعيان واضح أم لا واضح مجاز فأتوا اليتامى أموالكم يعني الذين كانوا يتامى واضح؟ كل في العيان يعني الذي كان كل هو الذي كل في العيان واضح؟ هذا لا إشكال فيه تعريف المنظوم بالله نعم فإذا قلنا نعم يقول فهي من حيث هي طبيعة شيء هذه أعتبر يقول هذا الإنسان من حيث هو طبيعة ما هي شيء وكونه كل بالقوة يعني كل بالقوة يعني ماذا يعني حيث انتزع منه مفهوم الكلية الذات شيء وكل بالشأن شيء وناصر ومن حيث أنه من شأنه إذا ارتسم أيضا في مادة شخصية غير مادة زيت صار عمر شيء آخر هذه كلها اعتبارات يعني كل الطبيعي اعتبار كل الطبيعي كل العقلي بالقوة اعتبار كل العقلي بالفعل اعتبار والكل الطبيعي من حيث قطرته العادية اعتبار آخر كل اعتبارات تكون أيهما الوصل في الأعيان كلها إلا الثاني الثالث الثالث هو كل العقلي بالفعل أما الذي هو من شأنه أن يعتزم في الأذهان من شأنه أن يكون في مادة أخرى غير مادة الزيت هذا هو الوصف العيان وهو الإنسان من حيث هو إنسان هذا موصول في العيان فهي يعني الطبيعة من حيث هي طبيعة شيء ومن حيث واحد من حيث هي طبيعة شيء شيء خبرية فهي من حيث هي طبيعة شيء ومن حيث هي محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شيء وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شيء الأولى كل عقل بالقوة أنا كل عقل بالفعل ومن حيث هي صادق عليها أنها لو قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض يعني متعلقة بزيد مثلا بل تلك المادة والأعراض المتعلقة متعلقة بعمر لكان ذلك الشخص الآخر شيء آخر يعني إنسان آخر والإنسان إنسان إزرائنها الذي لو صار في مادة أخرى لصار شخص آخر والذي من شأنه أن يعقل والذي من شأنه إذا عقل كلمه الكلية هذا هو واضح موجود في العيان نعم اعتبار بشرط الكلية هذا فقط الإنسان واضح شرط العموم وهذه الطبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار الأول يعني اللبسة المخفية وليس فيه يعني في الأعيان كلية موجودة وليس فيه يعني في الأعيان كلية موجودة موجودة كلية موجودة جزئية في الأعيان وبالاعتبار الثاني لا 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 في الأعيان لا 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 وليست في الأعيان وهذه الطبيعة في الأعيان بالأعتبار الأول وليست في الأعيان كلية موجودة
كل الطبيعي يعني كل مكلي موجود جزئي، وليست الطبيعة في الأعيان كلية موجودة بالأسباب. وبالاعتبار الثاني والرابع أيضا في الأعيان الثاني يعني الكل العقل القوة، نعم، والرابع يعني بشكل شيء آخر في شخص آخر، فطبعا بشكل موجود في الأعيان. نعم، فإن جعل هذا الاعتبار يعني الأول، يقول هذا الاعتبار الأول يسميناه كلي، كل طبيعة كلمة ماذا معنى الكل الذي يعني يمكن أن يعرضه الكلية إذن هذا الكل هكذا نعطى الكل جزء العين إذن كل جزء العين كل جزء العين بهذا المعنى يعني الذي يمكن أن تعرضه الكلية لا يشمل يقول الكل جزء العين هذا الذي يمكن أن تعرضه في الذهن الكلية. فإن جعل هذا الاعتبار يعني الأول بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة مع الكلية في الأعيان، مع الكلية يعني هذه القوة، وأما الكلية التي نحن في ذكرها يعني الكلية بالفعل فليست إلا في النفس، فليست إلا في النفس. وإذ قد عرفنا هذه الأشياء فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء من جهة ومن الكل والجزء. طبعا مضى بنا مرارا تكرارا الفرق بين الكل والكل، الكل والجزء من جهة والكل والجزء من جهة، تفضل كل واحد يبين فرق في أقل أربعة خمس فروق. واحد واحد تفضل تفضل شوف
الكل لا يحمل على الجزء بينما الكل يحمل على الجزء.
واحد نعم أحسن ضبط جزئيات. نعم أحسن، والعدد التقويم الكل يقوم الجزئي أحسن، العكس والحظ الوجود في الأذهان والأعيان الكل موجود في الخارج. الله ما عدا الله يكفى يعني أنت موجود في الخارج، أنت ممكن أنت رأس ورجل وراء أنت ممكن وذا موجود عزاء وراء وما هو العمر الله يستمع حبيبي والكل والعزاء المجتمع فإذا وصلوا وجه العين العزاء في الخارج أنت مش فيه العزاء المجتمع والكل هو مش أغلى مجموع العزاء تقول العزاء مجتمع في الخارج هو كله هذا لا منتزع الذي هي العقلية هذه لا كيف هذه الساعة جزء وهي جزء رسول لك مو كل هذا انت تقول لي انت نفسك في بينك في نوع من الاتحاد مش تام العرفي انت مو مركب من اجزاء جسمك انت مركب من اجزاء هذه سجل جزءك مو اي شيء بتخلي سميع اجزاء لا هذه دي ايوه طيب بين اتحاد
اذا اجتمعت ما تقع لها على الكل
وهي اجتمعت وما اجتمعتش مجتمع وهو كل واحد لا ما هو المنتظر
يعني بغض النظر عن
الإنسان. نعم، إحنا قلنا حبيبي في تركيب حقيقي، في تركيب اصطناعي، في تركيب اعتباري. إحنا بحسب الاعتبار. تقول لا إذا ما كل. التركيب الحقيقي الجيت ما موجود عليها.
لو
فرضنا
التركيب الحقيقي ما
راح
ينقل أنه وجود الكل.
الجيت ليش؟
الجيت
مجتمع
أو
متركب تركيب حقيقي. يا الله. هسا أقول تركيب قبل البعض. الجيت ما موجود عليها. كل مركب من جوه صورة ومادة كل حقيقة نعم في كل يقول اعتبار اعتبار هذا لكن كل وكله وحتى كل اعتباري في ظرف اعتباره واقع عند واقع في الصلاة الصلاة مو كل
ظرف الاعتبار هي نعم هي الكل هو جزء اعتباري، لكن في هذا الظرف الاعتبار كل جزء حقيقي. اذا فمن الجزء ينتفي الكل مهم نسبيه نسبيه بلحاظ الكل الحقيقي والاعتباري. نعم
اذا نقول هذه اذا نقول كل واصلا هذه نطلق عليها اجزاء حتى قضيه اجزاء هي بالقياس الى كونها مجتمع في مثلا
هو مجتمع او مجتمع
يعني هي قضيه الجزء والكل من المفاهيم الانتزاعيه ما لها حقيقه موجوده.
كيف بتنتزعي كيف؟
يعني
الأجزاء في الخارج ما مجتمعة؟
هذه ورقة جزء من الكتاب.
طيب في الكتاب في خارج الكتاب؟ هل عرفت جزء الكتاب؟
جزء
في الفوضى. إذا فيها
ورقة جزء من الكتاب. هي الحقيقة احنا ما عندنا الورقة ما في جزء.
لا بس إذا قطعتها. إذا قطعتها صار جزء الكتاب؟
إيه إذا قطعتها بعد يعني
كأنه
العرف هذا.
مو عرف هذا إذا
أعطى
عرف أن قطعت.
يعني هذا جزء
الآن
جزء
من الجزء. أحسن الله عليك
السلام.
نعم تقدم ماذا؟
تقدم
الكلي متقدم على الجزء إذا نقوم له نعم ثبوتا وثبوت نعم مقام الثبوت نعم مقام الثبوت نعم 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 إن الكلي حسين توقع محمد كل هو النهيرة نعم إن الأول الإنسان ثم زيد الأول حيوان ثم الإنسان حيوان مناطق ثم يأتي الإنسان أما لا الكل الجزء متقدم عن المتقدم وقلنا أن هو نفس الكل والجزء هو الواقع شيء واحد باعتبارين الجزء بشكل ليس هو جزء الكل هو قضى أما إذا أنت فهمت عارف الجزء بشكل شيء يصير في الكل أما الجزء ما الكله الجزء ما كله في العيان الكل هو في العيان كل الأذان الكل في الأعيان الجزء متقدم على الكل الكل متقدم على الجزء هذه الفروض هذا كمان وإذا قد عرفنا هذه الأشياء فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين الكل والجزء وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا في الأشياء وأن الكل من حيث هو كل فليس موجودا إلا في التصور هذه الأعيان والأخذ التطور وأيضا الكل يعد بأجزائه ويكون كل جزء داخلا في قوانه الكل يعد بأجزائه كل هذا مركب من 10 أجزاء أما الكل يقول أنت مو مركب من 10 أفراد واضح حتى لما في أي فرد حتى في الخارج ما لا لا يعني الكل يتحقق بوجود فرد واحد وجزاله وجزال الإنسان أما يجوزه الجزء ما يجوزه الكل نعم وأما الكل فإنه لا يعد بأجزائه يعني جزئيات ولا أيضا جزئيات داخلة في قوانه بل العكس وأيضا فإن طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التي فيه طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التي فيه بل يتقوم منها الجزء مقوم وأما طبيعة الكل فإنها تقوم الأجزاء التي في الإنسان تقوم زي حيوان يقوم الإنسان وكذلك فإن طبيعة الكل لا تصير جزءا من أجزائه البتة فإن طبيعة الكل لا تصير جزءا من أجزائه البتة وأما طبيعة الكل فإنه جزء من لكن جزء إيه؟ جزء ذهني جزء ذهني وجزء خارجي نعم وأما طبيعة الكل فإنها جزء من طبيعة الجزئيات لأنها الجزئيات إما الأنواع فتقوم من طبائع الكليين عن الجنس والفصل وإما الأشخاص تقوم من الكل الطبيعي والأعراض المشخصة فتقوم من طبيعة الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تختلفها مع المادة يعني في المادة وأيضا فإن الكل لا يقول كلا لكل جزء وحده ولو انفرد الكل مو كل الجزء أما الكل كل لجزء الإنسان كل لجزء أما الكل مو كل يعني الجزء مو كل اليد مو كل الرأس لكن الإنسان كل لجزء وأيضا فإن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ولو انفرد والكل يكون كليا محمولا على كل جزء وأيضا هذا تناهي ولا تناهي
الأجزاء متناهية والجزئيات لا متناهية، وأيضا فإن أجزاء كل متناهية بالفعل وليس أجزاء كل متناهية، تقول نقص الناطقة لازم متناهية. وأيضا الكل يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا. وأيضا الكل يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا، والكل لا يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه مع، يقصد واحد الحقر. أما الكل لا يتحقق إلا باجتماع الأجزاء. يا الورقة منقع الأرض في الكتاب، لابد أن تستلم مع الأوراق حتى في الكتاب. أما زوج مجرد واحد من العيان وجه الإنسان وجه الكلي، وهذا وجه الحيوان وجه الناطق. نعم، وقد يمكنك أن تجد فروقا أيضا غير هذه، فتعلم أن الكل غير الكلي. إلى هنا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني. الفصل الثالث في الفصل بين الجنس والمادة، هذا من الفصول المهم، وهذه مقدمة الكل وجزئي مقدمة لها مترتبة عليها. نعم، يقول في الفصل بين الجنس والمادة، يعني في الفرق بين الجنس والمادة. تعرض الشيخ لهذا البحث تفصيلا في البرهان، صحيح البرهان شفاء، وقال ان اختلال الاعتبارات يؤدي الى اختلال الفهم والتصديق. لابد ان نفهم كيف يصير الشيء ان هي الواحدة باعتبار مادة، وكيف تصيره شيء. وطبعا ان هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ما ذهب إليه زمول الخضرة في كتبه أنه يلعن الجنس بإزاء المادة والفصل بإزاء صورة، من هذا كلام في غاية الفساد وليس صحيح. ما يقول أن يكون في المركبات الحقيقية يكون الجنس بإزاء المادة والفصل بإزاء صورة، لكن قلنا أن هذا الجنس التلفيخي، هذا أمر تشبيهي، وإلا هو نفس هذه المادة، هي مركبة من جنس وفصل. وإن الأجناس والفصول لا تكون إلا البصائر الخارجية، ولا تكون حقيقة إلا المركبات الاعتبارية العقلية الصرفة للبصائر، كما هذه الموجودة المركبات هي ملفقة. وهذا كما دائم، ومثلا الحيوان جنس، الحيوان هو مركب أصلا من جسم ناطق، جسم حساس متحنان حساس متحرك، وفيه عشرات الفصول جنس. واضح الأمر في المركبات الحقيقية، ماذا يكون يمكن نأخذ الجزء المشترك نأخذه لا بشرط يصير جنس، وجزء المختص نأخذه لا بشرط يصير فصل. واضح هذا يصير كالجنس كالفصل، مو يصير هذا الأمر هكذا ويصير هذا الأمر مبهم وهذا الأمر لا، الأمر طرأت إلى هذه الأمور كثير شديد ويكتب عليها أشياء ما بين كثير. المهم الشيء في بداية الفصل يقول إن الجنس كان عند اليونانيين عند القدماء أو عند غيرهم كان يستعمل في مطلق القول على كثيرين، لأنها متعددة وهجر الكثير منها إلى أن نقل إلى المنطق، فصار يطلق على الجنس الإيثاغوجي المنطق. قديم يستعملون الجنس حتى إذا لا أسمعه في محور كل على مطلق ما يقال على كثيرين، حتى يقول مثلا العروبة جنس، العجم جنس، جنس العرب جنس العجم جنس الفرس. نعم العلويون، يقول اسم العلويون جنس، يعني جنس هذا علوي سيد من جنس السيادة، السيد معنى يطلق على كثير، وهكذا هاشمي علوي هموي بعثي إلى آخر. هذه الاجتماعات تقول على وصل قوعة كثيرين دونه، ثم هجرت بعد ذلك، ويقول انتقل بذلك إلى مفهوم الإيثاغوجي الجنسي الذي هو الكل الذي يقال على أنواع مختلفة على حقائق مختلفة في جواز معه. هذا مفهوم الجنس المنطقي، وأيضا يقال على ما يقال عليه الجنس يعني كل الطبيعه اللي نقول عليه في الحيوان جنس. ليش؟ لان يطلق عليه الجنس. صحيح. الجسم جنس من صيام له انه يحمل عليه الجنس. الذي اخذ شرط الكليه في الجنس يعني مطبيق الجنس شيء طبيعي. كل مفهوم يسري الى مصداقه الى ما يقال عليه يحمل اسمه يطول اسمه. الكل يعطي دائما مصداقه اسمه وحده اذا كان مصداقه الذات. لكن اسم اخر يعطيه والموجود يطلق عليه يطلق عليه يعني. الواحد يطلق على نفسه الواحد يطلق على نفسه عليه يعني. مصداق الواحد واضح. المهم يقول هكذا انتقل ايضا كانوا يستعمل الجنس مثلا في محل النوع في العرف يستعملوا هكذا يقول جنس التفاح سبحان الله واضح او جنس البشر جنس الرجال جنس الامور كلها انواع يطلق عليها الجنس ايضا الاعتبارات كل اللي يطلق ليس لنا وقوفا عندها كانت اصطلاحات عرفيه ونقلت الى المنطق واحنا سلمنا في مفهوم المنطقي ومصداقي الذي يقال عليه والذي يلزمنا الان هو ان نعرف طبيعه الجنس والنوع يعني بقى عرفنا الكلي الذي هو مقصد كليات كان الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاص الكليات الخمس الاول بحث عن الكل وانحاء وجوده وكيفيه حصوله واضح وجميع الاشكالات والشبهات التي تدور حوله تعرض لها يتبع ذلك الى مطابيقي واقسامي من الكليات الخمس يتعرض اليها واحده ما الاخرى والذي يلزمنا الان بعد التعرض للكل هو ان نعرف طبيعه الجنس والنوع فأما أن الجنس على كم شيء يدل فقد كان يدل في زمان اليونانيين على معان كثيرة أي كل ما يقال على كثيرين وقد ذهب استعمالها في زمان يعني هجرة فالجنس في صناعتنا لا يدل في فلسفة حكمة لا يدل الا على المعنى المنطقي المعلوم اي صوره جنس الحكمه او طبعا في الصراعات العرفيه العلويين والمصريين لا ونعم لا يدل الا على المعنى المنطقي المعلوم يعني الكل المنطقي وعلى الموضوع وهو كل الطبيعي او سموها ذلك الجنس الطبيعي يعني يقول الجنس الطبيعي يعني ماذا طبيعه الجنس يعني الجنس المنطقي الجنس الطبيعي يعني كل العقلي احسن الجسم حيوان ثم الجنس الطبيعي وعلى الموضوع ان مصداق الجنس وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع فقلنا ليس كذا من جنس كذا اي من نوعه او من جمله ما يشابه في حده يعني مثله والنوع ايضا ليس يدل عندنا الان في زماننا وعادتنا في الكتب العلميه الا على النوع المنطقي وعلى صور الاشياء والصور النوعيه واضح هذا ليس لا استعمال شائع في الصناعه الا هذا المعنى المنطقي وغرضنا الان فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول نقول نحن إذا نظرنا إلى ما هي من الماهيات مثل الجسم إذا نظرنا للجسم الجسم من حيث هو ماهية من حيث هو حده معروف جوهر ممتد في الأقطار الثلاث في الأبعاد الثلاثة هذا لا بحث عنه فيه ما هي نفس الطبيعة من حيث هي هو هذا ولكن الكلام إن هذه الطبيعة لها اعتبارات أليس كذلك؟ اعتبارات ما يترسم مرارا أنت إذا أخذتها هذا المعنى أخذته بشرط أن لا يقترن به أو ينضم إليه أو يدخل فيه أي معنى آخر هيصير ماهية بشكل لا بد هيصير مادة الشيخ يصير مادة للماء، مادة للنبات، مادة للإنسان، واضح؟ شرط له مادة إذا أخذته بشرط أن لا ينضم أو يقترن به
يصير جزء،
يصير مادة، وكل ما ينضم إليه يصير زائد عليه سالم عنه، أليس كذلك؟ يحمل على المجموع ولا يحمل على المجموع؟ ها؟ المادة تحمل أم لا تحمل؟ أجيك مشاركة لا يحمل أم لا يحمل؟ يحمل أو لا يحمل؟ لا، الجسم لا يحمل على الناطق ولا يحمل على الإنسان، الجسم الشرطي لا، لماذا؟ لأن الناطق موجس والإنسان موجس فقط، ولا أم لا؟ إن أخذته جنس فقط، جسم فقط، شرط لا، فلا يحمل،
وصير مادة،
فلا المادة هو أن تأخذ الماهية باعتبار عدم انضمام شيء إليها، حيث الوجود مستقل، وجود منفرد لا ينضم إليه أي معنى أو صورة من الصور. وهذا يسمى مادة، الجسم المادي الذي تنطبع فيه صور، ولا يحمل على باقي المعاني المقترنة به، ولا على المجموع، يعني ولا على الكل، ولا يلزم أن يكون الكل هو الجزء، الحمل هو لغوي، إذا الجزء حمل على الكل يلزم أن يكون الكل هو الجزء، وهذا باطل بداهة. قال اعتبار، ولكن نفس هذه الماهية الجسمية إذا أخذناها لا بشرط، لا بشرط أن يكون منضما إليها معنى من المعاني أو صورة أو صورة من الصور، هذا معنى لا بشرط، مع حفظ مكونات الماهية الأولية، وهو كونه جسم ممتد بالأقطار الثلاث على شيء ثابت، ولكن من الممكن أن يقبل انضمام معاني أخرى تكون داخل في هويته مو خارج عنه. هذا الاعتبار هو اعتبار لا يشرط القسمي، وهو الاعتبار الجنسي. في الجسم هنا جنس، وهو هنا يحمل على المعاني الأخرى الموجودة معه التي تقوله مع المجموع منها، تقول الإنسان حيوان والناطق حيوان، كذلك أي حيوان هذا؟ مو حيوان فقط، حيوان يمكن أن يكون هو يحس وصفت لا شيء، لا يعني يعني الحيوان يمكن أن يكون ناطق، ما في إشكال، الحيوان يمكن أن يكون ناطق ناطق، صحيح ما في إشكال، كيف ممكن الحمل؟ إذن أنت اعتبار المادة واعتبار الجنسية هنا اعتباران لما هي واحدة، إذا رأيتها مغلقة الباب محجوبة عن سائر الصور والمعاني بشرط لا يصير جزء يصير مادة، إذا رأيت مفتوحة الباب يمكن أن تستقبل أي معنى تصير عامة جنسية تحمل على الأجزاء الأخرى المعاني الأخرى والمجتمع والكل المجتمع منها، واضح أم لا؟ ولكن يشير النقطة طبعا إن هذه المعاني التي يمكن أن تدخل في الجنس مو مطلق المعاني، يعني مو أنت أي ما هي تأخذها لبشرط تقبل أي معنى، ولو تأخذ الحيوان لبشرط ويدخل فيه الشمس والقمر،
قلنا مش راس لابد أن تجتمع على انفصال دخل السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم في هذا السبب صحيح. لماذا؟ لأن نعم مفتوح لابد لكن عن معاني خاصة، وهي المعاني التي من شأنها تقويم وجود هذا الجن، لتحصل وجود هذا الجن وتقول موجود آه وجود واحد. احنا ما عندنا في العالم وجود مركب من الإنسان والشمس، حتى إذا قلت الحيوان لا بشرط الحيوان ما أحد يقول الشمس. نعم لو كان في مثل هذا الحيوان حيوان شمسي إنسان شمسي هكذا مركب من حول ما في إشكال، لكن الشمس مو مقوم وجود الإنسان، الناطق مقوم لغاية وجود الحيوان، الناطق مقوم، الصاد مقوم، الناقة الناقة مقوم، الطائر مقوم، مرح. فعندما نقول لبشرط عن أي معنى ويستمع على البشرط ما عن المسألة بلا حساب وبلا كتاب، لا، معاية من شأنها أن تقوم هذا الجنس وجودنا، ولا يجب يصير كل شيء كل شيء واضح لا؟ نعم نعم
أحسن
موحنا استعداد كل استعداد مستعد نعم إذا لا بشرط مطلقا لمن لا متناول هيولة هيولة ما عندنا هيولة مستقلة واضح لا. فهذا الاجتماع له حدود يعني يدخل فيه معاني كثيرة مو لأي معنى يدخل أنا شأنتي مقومه كان عنده شخص كريم يعني أدخل في بيتي ضيوف كثيرة ما يدخل يأتي يأتي يدخل بيتي الذي هو مسانخي مثلا وابع إنسان زي المسانخي أنا ما دخل بيتي مثلا مثلا يعني وما تنفع الكرم الكريم ولا أي إنسان مثلا واضح أو أي موجود يدخل حيوان بقرة فرز لا مسألة كذا قلنا هذا المهم يكون في بيئة ظلام تنخية مثلية هذا في شيء المعالم والذاكرة بشكل فوق من شأنها تقويم وجود هذا الجنس واضح عملا بس طبعا ما قلت تكرره مرارة في البرهان وعلى عصرنا إليه وهذا الأمر يشير إليه فيجب تطبيق الكلام الذي فيه جديد. نعم قال وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول إن المعنى الذي يدل عليه بلفظ الجنس كالجسم مثلا كالحيوان ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور سنشير إليه والتصور لا بشرطه باعتبار قبوله لمعاني متعددة أو لا بشرط نحن نسوي نحن الاعتبار إذا تغير عنه ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا إذا انقضى بشرط لا بشرط جنسا حديث يقول وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة من الخمس أي فرصة من كل مطلق كلية ما في شيء ولنجعل بياننا في الجنس وفي مثال يقصر إشكاله على المتوسطين في النظر أو الذين يشكون يقول أنتم تقول الجسم جنس ثم تقوم هذا طبيعة نوعية محصلة أمر في الشيء النوعي جنس كيف يعني ولا يبقى تكون والاعتبار مختلف جنس لا بشر طبيعة نوعية محصلة بشرط الله واضح أم لا فهؤلاء اشتبع عليهم ماذا الشيخ بدأ من ذات الجنس اللي هي موضع الشبهة قلنا هذا جنس ترفيقي هذا مو جنس حقيقي ويعممه مطلقا أن الجنس منتزع من المادة نعم والفصل منتزع من الصورة إنه هو يعتبر جنس والفصل حقيقي من المركبات الحقيقية من الفصل نقول جنس الفصل الحقيقي للجنس
تقريبا أن كثر قضية الاعتبار أنه كيف يأخذ الجنس بشرط لا يكون مادة ولا بشرط يكون جنس مع أنها بالفعل هذا في الأعيان
إيه يعني هو الاختلاف اللي بين الجنس والمادة وأن كان فيه بينهم اشتراك من ناحية ثم تروح حقيقهم في المهية المادة الجنس المادة والجسم الجنسي ما هي واحدة
ولكن الاعتبار هنا مقول يعني حيثية تقييدية. الاعتبار هنا حيثية تقييدية يعني إذا الطفل ينتفي من الجنس. الجنس هو الحيوان أو الحيوان بشرط له. الجنس هو الحيوان لا بشرط. يعني الإبهام مأخوذ بحده. هذا الإبهام مأخوذ بحده. ما نصدق أن هو رحم له. وأنت فعل الجنس تفعل طريقة المادة تماما. يعني المادة تبدو بهذه واحدات وعليها المادة مبهمة. وشوف هو الحبيبين هو له مسلك معين يؤهد بشيء انت ما تعرف للذهن هو من يؤهد بتواجه ان يقلل من قيمة الامور العامة ويجعل الاعتبار للتشخص وما يقتحف للوجود وهي الامور العامة لما فيها الماهيات المختلفة النوعية والجنسية كلها اعتبارية واضح ام لا فهو يقول مثلا الجسم المادة مثلا أمر مبهم مثلا مثل هذه أمبوها مثلا أمبوها أمبوها أول مادة مو أمبوها الأمر مبهم بالنسبة للتعينات الصورية أما الجنس مبهم في نفسه الإبهام عين ذاته الجنس ليس معنى محصن أما المادة معنى محصن في الأعيان جوهر من مقرات العشر بعد عند الحكماء لذلك الفصل اذا انضم الى الجنس صار كل منهما موجود بوجود واحد بسيطه نفسه هذه بالعكس تكون حقيقيه اما الصوره انضمت للماده الماده مكذوبه تصير جزء مركب اذا الماده هنا وجود متحصل متعالي لكن بالغالب مع عبد الله مع كل شيء يعني بصحه الذات بالصوره مثل ممكن متحصل بالوجه غير معلوم وسوف تستطيع ممكن كل شيء عنده بالغير في العرب وهذا عملك فالامر ليس هكذا ان الجنس هو الماده لا الجنس هو الماده مختلف عنه تماما وغير منتفع منه هذا الشيء الثاني اللوح هو منتفع من الماده فالفائده في ماده انا بعرف
لكن الاثنين في المادة في نفسها مبهم ولا مصلح ولا محصل معين معين أصلا جوهر مستعد زوج المبهم أما الاثنين مبهم في نفسه اللي كان عين ذلك يتفق إيه من النظر بين عبدال قول أنا وعيد ممكن يصير له الشك الإنسان بالنسبة لي جاي عمر بخوفا ما فقط الإلهان النوع من الجنسي هل الإلهان الجنسي ذاتي الإلهان النوعي سياسي عرضي واضح لا تعمل بها اشارنا ليها من ذلك واضح لا نعم احسن لو قلت سوقي احنا اجابت هيدا كنا نخلي المنش لا تأسيك له جدا تمام ان الجنس هو فصل البصائط وين عندي شرط الشرط اكدت على هذا احنا مو من كلام من عندياتنا أي تنفيذ يعني الحيوان جنس هو مركب من جنس وفصل من 20 جنس وفصل جنس الحقيقي مو حقيقي الحيوان هو جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة أرجل الفصل لا من فصل آخر هذا حسب هذا الفصل آخر جنس ملفق يعني هو مركب مو محتاج إلى مسألة تأمل واعتبار واضح لا إذا الأمور كلها هذه شو أنا نمشي معاه حتى نبين البحث مهم هذه الأمر ويفترض على ذلك أن كل شيء جنس هذا لا يعتبر وكل شيء مندك في الصورة وبعد هذه الصورة هي ليست ما هي ترجع إلى الوجود والإسلام هو كل شيء وفي جميع الكاميرات الوجودية المشككة الأخيرة يذهب إلى أعلى عليين بعد ذلك واضح لا ويجعل نسبة الوجود إلى ما هي نسبة الفصل للجنس ويقول هذا حسب شيء فصلي كما حسب شيء بصورة فيه يقول الصورة هو حسب المادة الفصل حسب الجسم والصورة هو فصل هذا المهم من النقطة فصل مو معين فصل مو هاي فصل لا بشرط نرجع يقول لنا مثل كلها خمس أي فرق بين الجنس وفصل الإثنان معني فيه شيء متعين أما لو الفصل متعين ناقص ما هو المنطق أنا أعرف ما زال أن الناقص منفصل الإنسان من الخارج غير خارجي وما رسول ما يستلزم ان يكون متغذي حساس متحرك لا عرف
العلاقة نقطة وكيف على الملائكة هذه نقطة. إذن هذه نقطة مبهمة أيضا، ولكن الجنس ذات لها فصول مبهمة والفصل خصوصيات لها ذات مبهمة وما تتعلق أي ذات في شيء هذا من هذه هي الجهة، لكن التعلم عندي في شيء متعين سيدي على ذات التفصيل.
فعندما يقول فصل ما وهذا عندما يقع الجنس بإذاء المادة والصورة بإذاء الفصل مطلقة وما ذات يعطي أحكام الصورة هي أحكام الفصل والمادة الجنس وبعد ذلك يقول هذه الصور أحسن حسب الشيء بصورته والصورة هذه ليست بهذه لا لجوهر ولا بعرض ترجع إلى الوجود ها كما أن الفصول الفصول لا جوهر ولا بعرض كما كنا مفهوم بسيط كل صورة إذا لا جوهر ولا بعرض هي المقصية لما يقول الفصل بهذا الصورة الفصل بصفة كتلاء الناطقة أنه يصير معي مفهوم بسيط ما هي لغة عن جهة ما هو وفصل لغة في الجواب أي شيء هو فليس ما هي باتفاق المناطقة يقول أن الفصل بذاء الصورة فالصورة إلى ما هي تلا أيضا والذي لما هي تلا هو ماذا الوجود واضح عمله الفر عليه فهمك يبقى الإجبالي إذا دخلت فيه وادي آخر أحسان يبقى انتشر
لكن مجرد مغالقة منطقية بسيطة تؤدي إلى اختلال عقائد رؤية كونية المختلفة يعني مرادي يربطنا عليها ما تأخذونها للبساطة احنا مغربنا هذا
ولنجعل بيانات الجنس وفي مثال يكسر إشكال على المتوسطين فنظر فنقول إن الجسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزء من وجوده كان الجسم لا محالة جزءا من إيه؟ من وجوده واستحال أن يحمل ذلك الجزء على الكل فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة وبينه وقد اعتبر جنس هو لا بشرط فتلة فهنالك يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه فإذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا الماهية نفسها وبشرط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا شكله وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا مثل حس أو تغذى أو غير ذلك من معاني الفصلية الحيوانية والعملية كان معنى خارج عن الجسمية وكان الأضرار بشرط لا بيطلع عن الاحترام وبيطلع عن الوجود والعدم والمحمل الأولية المفهومة كان معنى خارج عن الجسمية محمولا في الجسمية حالا فيها يعني مضافا إليها منضم إليها الجسم مادة إذا كان هكذا نعم فإذا أخذنا الجسم هكذا هكذا فالهو جوهر فالجسم مادة نقطة وإن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا يتعرض بشيء آخر البتة أو بشرط ألا يتعرض بشيء آخر البتة لا بشرط ولا يوجب أن تكون جسميته الجوهرية متصورة بهذه الأقطار فقط وأن تكون شكلا بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخصية تلك الجوهرية وصورة يعني ولو مع ألف صورة معطوفة على ألف معنى ولو مع ألف معنى وصورة ولو مع ألف معنى مقوم لخصية تلك الجوهرية وصورة لا بشرط يعني هنا الشروط مهمة شرط أن يقوم وجوده ولكن معها إلى حظ جزء إلى جزء أو فيها يعني معنى إلى معنى أجز أو فيها الأقطار ولكن معها إذا قلنا المعاني معضية لبعض أو فيها غرورنا إلى المجموعة أو فيها الأقطار فللجملة أقطار ثلاثة على ما هي للجسم وبالجملة أي وبالجملة أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة يعني معاني تنضم لكن تجتمع على هذا المعنى ليعطي المهية كل الطبيعي وتكون تلك المجتمعات يعني هذه المعاني مجتمعة إن كانت هناك مجتمعات هذا الشرط أن يكون مجتمع داخل في هوية ذلك الجوهر هذا الشرط هذا مو أي معنى داخلا في هوية ذلك الجوهر يعني مقوم لوجوده لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي قد كان الذي يشطلها القدامة غير محصلة تمت ولحقتها الصورة الناطقية الصورة الحيوانية. لا لا مو هكذا. دخول الصورة الناطقية والصورة الحيوانية في المعلم الجنسي للجنس دخول شيء داخل لا خارج، ولكن كان مبهما صار متعينا. ثم نعم لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأفكار ثم لحقت تلك المعاني خارج عن الشيء الذي قد تم. إذا كان هكذا كان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس. إذا عروض المعاني وفنح بين عروض الفصول على الجنس عروض أمر داخل مخارج، وفي الخروج غير عن بنا خروج من الإذن إلى التعين. أما نعم الصورة من ذلك المادة أمر خارج، أصلا تفاوت كبير في الأحكام بين الصورة بين الجنس والمادة. فالجسم إن شاء الله محفظ قادم والحمد لله رب العالمين.